أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 18 يوليو عام 2024. يحتوي البرنامج على عدد من الفقرات المتنوعة. نبدأ الجولة كالعادة بمقدمة لأبرز الفقرات. سقوط قتلى في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
مجموعة دالات في حي طيبة أدى إلى وفاة امرأة وجرح يمكن 2.
معاناة كبيرة تجابه النازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ومناشدة للتدخل الفوري.
حيث عانينا كثير وأمطار غزيرة والفصول مليانة، يعني فصل بقوم فيه 8-7 أسرة، يعني وضع صعب شديد.
تواصل مأساة اللاجئين السودانيين في معسكر كومر وأولالا بإقليم الأمهرة بأثيوبيا جراء التوترات الأمنية.
الوضع والله حتى العام متوتر حتى صباح اليوم.
ردود فعل متباينة وسط المهتمين بشرق السودان لإعلان سيد محمد الأمين تريك ناظر قبائل الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة لاعتزاله العمل السياسي.
إن أنا أفتكر أنه يعني استغالة في توقيت ما مناسب يعني.
أعزائي المستمعين، كانت هذه مقدمة لأبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. تواصل القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور منذ أمس، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. للمزيد حول الأوضاع الميدانية في الفاشر نستمع لإفادة أحد المواطنين للجولة.
نحن الآن بخير في الفاشر منذ أمس الليل، الحمد لله كويسين، إلا من بعض الدانات بتتم من قبل الدعم السريع. أمس كان في مجموعة دانات في حي طيبة تقريبا أدى إلى وفاة امرأة وجرح يمكن 2، وفي دانات تانية وقعت في مناطق أخرى ولكن قد تكون سبب الجراح ما فيش موت. اليوم برضو كان في عدد من الدانات في الجهة اللي بتواجه القيادة، بعد ذلك برضو في تدمين جهة أبو شوك. أول أمس يمكن حوالي 18 من هؤلاء الدعامة تم القبض عليهم في الجهة الشمالية الشرقية، أي في منطقة الشمال شرق الفاشر هنا، برضو في جنوب الفاشر في منطقة السلام ومنطقة حي الزغا، ودينا برضو تم القبض تقريبا على حوالي 30 من دعم ديل. لولا هذه الدانات الناس كلها كويسين، الأسواق مستمرة، الناس عايشين بصورة طبيعية كويسة.
يواجه النازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور أوضاع إنسانية حرية، وناشدت السلطة المدنية للحركة المنظمات بالتدخل الفوري لتوفير الإعانات. للمزيد حول أوضاع النازحين هناك نستمع لاستطلاع أجرته راديو دبنجا في أوساط النازحين.
الاسم أبكر أحمد عبد البشير. الحمد لله وصلنا جولة هنا، ولكن بس عندنا مطالب بسيطة يعني ومهمة. المطالب الأساسية هو الموية والدواء، وعندنا المواد الغذاء والحمامات.
أبو بكر يوسف محمد أحمد، ممثل نازحي دائرة طرة. صحيح المعاناة اللي نعانيناه كنازحين لا من باب معاناة، والظرف الحالي وأنتم ترون أمامكم الظرف اللي عايش به المواطن أو النازح، البعض منهم يفترشون الأرض وسابين في تحت الأشجار، لا نملك مواد الإيواء ولا مواد الغذاء ولا المياه ولا التعليم ولا الصحة. من الضروري توفير كل ما هو متاح وضروري للنازحين من مياه وصحة وتعليم وغذاء، حتى نتمكن من إنقاذ أرواحنا من خطر الموت الذي يليق بهذا المجتمع النازح والخريف على الأبواب. لذا ضروري أن توفير مواد الإيواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إقباس الضيف من مدينة الفاشر، وعانينا هناك مشاكل كثيرة، وجينا مدينة أو محلية ريكورو، وهنا سبحان الله الجو بارد شديد، وما جينا بغير بس ملابسنا اللابسينا، وبنعاني كثير هنا الأراضي الطينية وأراضي جبلية، وما تعودنا إنه على طبيعة زي دي، وخيط عانينا كثير وأمطار غزيرة والفصول مليانة، يعني فصل بيكون فيه 8-7 أسرة، يعني وضع صعب شديد. ونتمنى من المنظمات المساعدة بأسرع وقت إن شاء الله. كفاية ولا تاني زين كلام. ودارين معانا برضه كبارسين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، في نقص في العلاج هنا، ما في علاج متوفر. يعني لو قدر الله زول مرض بس هو يكون على ما في علاج في البلد دي، سبحان الله. والأطفال الصغار برضو بيعاني من البرد، ما عندهم ملابس برد، في ناس ما عندهم فرش ولا عندهم بطاطين ولا عندهم عفش ولا حلة ولا صحن ولا كورة ولا بشاطة ولا جر للحمام، إلا الناس يستعين من بعض شير من أخوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد احمد عبد الكريم البكر، المواطني الفاشر هي الجيل. وفعلا الحرب دي اثر فينا كثير وجرى فتره طويله، ونحن كمعماريين والله ما اخذين يعني زي سنه وحاجه، يعني قاعدين اطاله، وكونه صناعي جنب اطاله ده مشكله كبيره جدا مع الدوله ذات ومع المجتمع، وبالتالي لنا مسؤوليات كثيره جدا. ونزحنا من الفاشر للثوره جنوب، من ثورة جنوب مشينا طويلة، من طويلة هو جينا روكيرو، وفعلا بعد ما جينا لقينا منطقة طبعا جديدة بالنسبة علينا، موية كثيرة وجبال وبتاع، مدارس وسكننا فيه وبتاع، بعد المدارس يعني سكن طبعا هو معروف زحمة وناس كثير وموية ومشاكل كثيرة جدا، الدنيا خريف. فنتمنى من المنظمات الدولية تساعد بأسرع فرصة ممكن، وحتى الأدوية ما فيهن، فنتمنى يجيبوا لنا الأدوية، وبعد الدخل من المجتمع الدول لازم يوقفوا الحرب.
دي كانت استطلاعات وسط النازحين من الفاشر إلى مناطق جبل مرة الواقعة تحت سيطرة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور. والآن نستمع لتصريح لمقرر السلطة المدنية للحركة جمال علي موسى بشأن النازحين هناك.
أشكر مصير الأمم المتحدة ونبو النداء بتاعت حركة جيش تحرير السودان، وجونا في الأراضي المحررة، نقول لهم بالله للسلامة بالرب والمشاق والطابة اللي هم يتمصوا في الشوارع، وإنه بجد ما هو شاب بينه صحيح والله مضايقين وطابانين، والنازحين طبعا هو الدفع على مستوى السودان كل جونا في الأراضي المحررة، والحمد لله عظيناهم مخترم، لكن ما عندنا حاجة لأن الدنيا يأكلوا، لكن الأمن مستطب نأمنهم، لكن هم كمان يقوموا يجمع سريكة عشان يقدر يوفرون الأكل والشراب للنازحين اللي هم مضررين، وإحنا الآن في الحياد لا مال الدم سيره ولا مال الكوة.
أصيب طفل لاجئ سوداني في معسكر الكومر بإقليم الأمهرة الأثيوبي في هجوم شنته مسلحين لمركز للشرطة بالقرب من موقع تواجد السودانيين اللاجئين السودانيين هناك أمس الأربعاء. للمزيد حول الوضع هناك وآخر التطورات الأمنية في المعسكر نبقى مع إفادة أحد اللاجئين للجولة.
الوضع والله حتى العام متوتر، حتى صباح اليوم برضو الوضع متوتر، نازل طلعوا الجبال تبع الفانول جات حجمت المقر للشرطة، طلعوا الجبل قاعدين في الجبال يعني، فممكن تحت كل لحظة تانية يجرى آيدين. جابوا الجيش الآن نزلهم قاعدين في المنطقة، وهو الوضع متوتر، الناس متخوفين، كل اللاجئين الآن متخوفين، وأهل المنطقة دي كلهم خرجوا وخلوا المنطقة، يعني إن شاء الله بحيهم وحاجاتهم كلها طلعت خشوا الجبال. فهل اللي فضل اللاجئين وحدهم والجيش اللي حس جو نزلوهم خطهم جنب المعسكر، فالوضع متخوف جدا، ممكن يحصل تحت كل لحظة هجوم مجددا أو اشتباكات، أو خلال الاشتباكات أو أصابوا فيه اللاجئين الطفل اللي هو عمره 3 سنوات
ديوم أمس. هل في إصابات تانية غير الطفل؟
لا ما في إصابات تانية لا.
طيب قسم الشرطة مصير شنو الآن؟
والله الشرطة خلاص ما هم سحبوا الجيش، قالوا الجسس والمصابين دل كله يشعلهم، وحسب جابوا جيش، جابوا الجيش الأسوبي، سحبوا الشرطة اللي كان احتجزت اللاجئين في الغابة، في غابة دولالة سحبوها، وبرضو كان في شرطة الفيدرالية الموجودة في معسكر ترانزيت محل الاستقبال برضو سحبوها. يعني الآن كل المعسكرات الثلاثة دل ما موجود فيها أي قوة عشان تحرزه.
وده تأثير شنو؟
فده بكون في تأثير مباشر للاجئين، يعني ممكن يكون في اعتداء، المجموعات الخارجة للقانون ده ممكن يعتدوا على اللاجئين بشكل مباشر، يعني من أجل تلفون، من أجل الأموال أو كده، هيجي يعتدوا لهم اعتداء مباشر الآن، ممكن يتعرضوا يعني.
طيب كده دينا تفاصيل شوية عن الحاجة اللي حصلت أمس، يعني دينا خلفية حولها.
والجيش العسوبي ذاته كان جاء لهو رفعوا الجثث وحس بيجو اتحركوا يعني ما قاعدين محل واحد بيجو شالوا الجيش بس بمشوا الشارع للنهاية كده وبجوا راجعين طوالي تجاه الشهادي يعني ما مستقرين في المعسكر يعني.
والهجوم عم يستمر كم ساعة؟
استمرت ساعة.
طيب الآن أنتم مطالبكم شنو إذا الموقف ده؟
والله مطالبنا أنه يا أخي يكون في إجلاء من المنطقة دي نهائيا لأنه الأقليم ده يوميا ماشي بيشتيل أكتر يعني لا بد يكون في إجلاء. فهم جاء كان طرحوا معسكر جديد أنه يرحلوا الناس لكن المعسكر الجديد برضو بنفس الإقليم يعني ما في أي اختلاف. الإقليم بأكمله هو في تحت سيطرة المعارضة وفي اشتباكات طوالي بتحصل يعني فلا يمكن أنه اللاجئ يكون قاعد في حتة أنه فيها حرب وهو ذاته جاي من حرب يعني ببحث لمكان عامل. فنحن مطالبنا لا بد يتم ترحيلنا من الإقليم أمحرة ده كلياً.
أسأر إعلان سيد محمد الأمين تريك ناظر قبائل الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة اعتزاله العمل السياسي أسأر ردود فعل متباينة وسط المهتمين بشرق السودان. للمزيد حول الموضوع نبقى مع استطلاع أجرته الجولة مع مهتمين بشرق السودان. في البداية حنستمع للسيد همرور حسين الناشط المدني بشرق السودان.
نحن أمس سمعنا تسجيل صوتي بلغة البدويات للناظر محمد الأمين تريك يعلن اعتزاله عن العمل السياسي وتفرغه لشأن القبيلة ودي خطوة مهمة جدا ومن صميم عمل الإدارات الأهلية بأنها تتفرغ لمجتمعاتها وتتخلى عن العمل السياسي لأن الناظر هو شخصية يعني ملتفة حوالينه كل المجتمعات بكل ألوان السياسية والاجتماعية ويعني تمسك تريك في الفترة الأخيرة بالعمل السياسي وخوضه للعملية السياسية وتدخله كان في جهاد يعني ممكن حكومة حمدوك بيقفلوا للعقبة يعني دخلت نظارة الهدندوة ومجتمع الهدندوة في ضيقة ضيقة جدا مع المجتمعات ويعتبر البعض منهم يعني هذه القبيلة هي معادية للتحول الديمقراطي والتحول المدني وسبب يعني مشاكل كثيرة جدا وبل الإساءات يعني طالت النظارة وطالت المجتمع. هذا القرار أنا بعتبره هو غرار وشجاع ونتمنى أنه يمشي فيه للمزيد من الغرار بما أنه هو.
والآن ننتقل إلى الصحفي عثمان هاشم.
أنا أفتكر أنه يعني استغالة في توقيت ما مناسب يعني لأنه الآن قضايا الشرقي بقت مرتبطة بناظر تريك وناظر تريك الآن أصبح يعني أيقونة النزاع وما ذكر شرق السودان وبعدين شخصية كمان أصبح شخصية قومية باعتبار أنه كل المكونات يعني قاد مبادرات كثيرة جدا وأنه أغلبية غاليم ومناطق السودان التفت حوالينه في تنسيقية والآن هيكون فقد كبير للتنسيقية بتاع شرق السودان والمجلس المجلس حق الحركة الوطنية للسودان وأنا أفتكر أنه في شرق السودان هيكون في فراغ كبير جدا في الوقت الراهن لأنه ما في شخصية بديلة الآن بتملى محل تريك بغض النظر عن أنه رأي الناس فيه أو بعد المناوين له لكن الآن صح بقت خصم على مكانته في شؤون القبيلة لكن الآن التحولات الآن الموجودة في السودان والمتغيرات الموجودة وأنه الناس ماشي على إيقاف حرب وتشكيل حكومة بعتبرها زعلة سياسية أو زعلة في لحظة معينة أتوقع أنه يعاود عن قراره زي ما حصل في المجلس الأعلى لمجلس نظارات البيجا أنه تريك الآن يتم إسناءه أنه يعاود مسيرته بصورة أخرى أكثر قوة بأنه.
وأخيرا حول اعتزال تريك للعمل السياسي نبقى مع الكاتب أبو فاطمة أونور.
منذ أسبوع حصل زي كلاش كده حصل أو احتكاك بينه وبين والي البحر الأحمر وتم هذا الخلاف تأويله في الوسائط وكأنه خلاف ما بين قبيلتين قبيلة الناظر تريك هم أهلنا الهدندوة وقبيلة أو نظارة السيد الوالي وبرضو أهلنا الأمارر وده طبعا يمكن خطأ كبير جداً دي واحدة من مصائب من سلبيات ويعني ممارسة الإدارة الأهلية للسياسة لأنه خلاف أي خلاف مع الناظر وإن كان على المستوى الشخصي، طوالي يقوم تأويله وكأنه خلاف مع القبيلة بأسرها، وده الخطأ دائما الناس يخليهم أنه يرفضوا ممارسة الإدارة الأهلية للسياسة يعني. فالذي كل اللي حصل أنه ترك زي أشيع أنه هو يمنع، سوف يمنع زيارة الوالي لما يسمى المحليات الغربية، هي عموما محسوبة للهدندة، وهي محلية سينكات ومحلية هيا ومحلية دورديب. وطوال هذا الإعلان الغير رسمي أو الخبر الذي تم تسريبه، فتمت معارضته أصحاب المحليات ديل وبالرموزهم يعني المعروفة، ستريك يبدو في جهات معينة همست له أو نصائح جاته أو هجوم إعلامي كثيف حقيقة من كده. يبدو كل هذه الضغوط أثمرت وأتت إلى يبقى دفعت لناظر تريك أنه قال هيحجم نفسه من الجانب السياسي بالذات في الإطار بتاع البيجا على حسب قوله، لكن قال هو هيكتفي بالجانب بتاع الهدندوة.
المستمعين الكرام، قبل الختام نبقى مع حاتم حسن الناشط في مجال حماية البيئة بشأن آخر التطورات في قضية شركة دلجو للتعدين مع أهالي منطقة بيصارة بمحلية دلجو بالولاية الشمالية، حيث يطالب سكان المنطقة بترحيل أنشطة الشركة الخاصة بالتعدين عن الذهب إلى بعد آمن. أهلا ومرحبا بك حاتم في جولة السودان اليوم، وماذا حدث في القضية؟
الاستئناف الشطب لأنه ما عنده مبررات في شيء، لأنه القضية بتاعتنا واضحة أنه تنفيذ القرار 28 لسنة 2020 الغادي بترحيل أحواض السيانيد للبعد الآمن أو المخازن بتاعتها. تطول القضية حتستقل إن شاء الله، والدعوة حتتفتح وحيحددوا جلسة. نحن طالبين بتنفيذ القرار 28 لسنة 2020 الغادي بترحيل أحواض السيانيد والمخازن للبعد الآمن. هي حسي حاليا واقفة على بعدي 4.5 كيلو من نهر النيل والسكن بتاعنا. بعد ده استأنف العمل، احنا ما عندنا مانع في انه الشركة تشتغل طول ما فيها مصلحة للبلاد، احنا ما ضدنا، لكن اي تنمية اساسها هي صحة الانسان.
طيب يعني يمكن القضية دي طولت ونحن يعني بنتابع، ولكن كل مرة بيكون في مستمعين جدد، فكده أدينا خلفية بسيطة عن الحاصل هناك شنو ومطالبكم.
يعني احنا نشكركم لأنتم معانا من أول بداية المشوار. نحن منذ 2018 كان حصل تسريب لأحواض السيانيد لما كان خش في الطريق الغاري شدان الشمال. جينا نحن فتحنا عدة بلاغات، في الأخير طلبوا مننا أنه نجيب خبراء، وهن جابوا خبراء من الشركة السودانية، ونحن جبنا خبراء من جامعة وادي النيل بتاع إنبيا، أثبتوا أنه الموقع بتاع أحواض السيانيد والمخازن بتاعهم دي مخالفة لقانون المواصفات والمقاييس، لأنها بتقع على بعد 4.5 كيلو من نهر النيل، ودي فيها مخالفة واضحة وصريحة. سبحان الله في قضية زي دي حصلت في تركيا، ورغم أن الشركة دي شركة تركية يعني أردوغان كان حكم عليها في 2022 أنه المصنع ده واقع على بعد 300 كيلو من النيل عندهم هناك، قام رحله لأنه بيشوف أنه المصلحة البنادم فوق الكل. إحنا جينا خشينا المحكمة، والبلاد زي ما أنت شفتها يعني بعد الثورة حصل الركود اللي انت شفته، ودائما المحاكم المدنيه شنو بتكون شنو طويله. بعدين احنا عملنا اعتصام كان استمر لسنه ثاني بعد الحرب، كان عندنا وقفه كان مفروض يكون يوم 12/4 امام السفاره القطريه نسلمه مذكره، لكن رفضوا، كان السلطات السودانيه يعني شرطه رفضت لنا بعد ما ودينا لهم خطابات رسميه وكده، قالوا الكلام ده ممنوع. ورجعنا الحمد لله بعده، كان حصل الحرب اللي انت شفته يوم 5/5 كان عندنا. طيب. وقفة سلمية.
طيب هسي يعني الموقف كيف هسي المصنع ده شغال؟
ايوه طبعا المصنع ده اشتغل بالقوة يعني زي ما انت شفت، نحن كنا عاملين الوقفة السلمية يوم 5/5/5 مايو، وشفت كنا رسلنا لكم، العالم كله شاف الانتهاكات اللي عملتها فينا الشرطة وكيف حتى يعني عندنا الدكتور بتاعنا الدقة والمواطنين العزل الدقوا والكلام اللي حصل ضو شغلوا لنا أمر الواقع. هو دي الحجة أنه الدولة محتاجة وأنه الديش محتاج. نعم. لكن نعم. في طيب. عناصر كبيرة من الديش أدت كلام واضح بأنه يا أخي نحن لا يمكن عشان نحرر الجزء نقتل الجزء. ما في كلام زي ده. ونحن أصلا قلنا لهم ما لو البلد محتاج بظروف حاله نحن ما عندنا مانع. زي ما يزول بيضحي الناس بيضحي، لكن طبعا ما في زول بيضحي بصحته. انت بتقتل لك زول وصاد زول يعني عشان تحيي لك زول تقتل زول يعني كذا كده ما استفدت حاجه يعني.
طيب يعني أيوة. يعني في رايكم يعني ال يعني انتم متابعين ومتواجدين هناك، يعني الصعوبه شنو؟ ليه الشركه دي يعني ما قادره ترحل اللي هو المصنع الى البعد الامن؟ يعني العقبه شنو يعني؟ وليه مصرة لازم تكون موجودة هناك؟
هو يعني الحاجة المؤسفة جدا يعني بيشوفوا أنه التكلفة بتاعت الترحيل غالية أغلى من روح البنادم.
هم حيرحلوا شنو؟
هم حيرحلوا بس الأحواض بتاعت المعالجة والمخازن بتاعت السياني فقط، لكن الماتيريال في حد ذاته المادة الخامة دي حتشال بنفس اللابات يعني ما عندها مشكلة. يعني
الموقع الجديد أو البعد الآمن بيكون بعيد من المصادر بتاعت المواد،
من مصادر المياه بس، من نهر النيل والسكن بتاع المواطنين، لكن ما بعيد من الماتيريال بتاعه. الخام ده قريب، هنا أصلا ماسكين مساحة كبيرة لحديد الحدود بتاعت حلفة ذاتها دي كلها تبعون بيشيلوا منها المادة الخامة.
وهم المواد الخام ده بيشيلوا وقاين يشيلوا المخلفات بتاعت التعدين الأهلي، ولا هم قاين يعالجوا مواد خام تربة عادية يعني؟
لا هم غير عندهم أصلا عندهم شركة جوا شركة كده شركات كده عندها في معالجات للجيرة بتاعت التعدين، وعندهم المناجم حقتهم أصلا شغالين فيها أصلا. يعني أنا بصدق الموقع ده من 1820 من زمان محمد علي باشا، يعني هنا عارفينه يعني يعني ما جديد عليهم يعني. هم الأتراك عارفين بحكم أنهم مستعملين السودان وجزء من هنا دي حتى شغالين فيها في أبصار دي.
نعم يعني هم عندهم المواد، هم بيستخدموا المواد اللي هو المخلفات بتاعت التعدين الأهلي اللي قاينا عالجو بالإضافة أيوة. إلى المناجم الأصلية،
المناجم الموجودة أيوة المناجم الأصلية. وأصلا هم ماخدين من حدود حلفة في من جبل البوم معروف اللي هي بيقع بين محلية بتاعت هناي محلية حلفة ومحلية عبري بالتحديد ومحلية دولجو. نعم. دي كلها مساحة تبعهم هنا، عندهم بالشرق والغرب دي مساحاتهم هنا.
طيب
المواد دي كلها حقتهم.
نعم. طيب هسي التوسع الكبير ده هم التزميم بالنصيب بتاعت المجتمع المحلي
بالنسبة للمسؤولية المجتمعية دي كانت طلعت يعني قبل كم سنة، لكن في السنة الأخيرة دي ما بنفس الشغلان يعني، لأنه حتى البلد ما كان كده. ودي برضو نحن جبناه بالقوة طلعنا منهم برضو في واحد من الاعتصامات بتاعت 2020، وكنت ما نحن كنا مدين لهم لمدة سنتين، كنا شلنا المسؤولية بتاعتنا المجتمعية عن طريق الاعتصام ذاته. نحن لأنه البلد حسي حاليا ما فيها مجالس تشريعية، ما فيها كده، ما في جهة مطلبية حية كده ممكن تقدر تطالب، لأنه أنت لو أي زول تكلم أي كلمة بيقول لك البلد في حالة حرب، في حالة كده.
نعم يعني
نازي شايفين إن شاء الله وقت ما تحصل حكومة وكده الناس بيشوف لها قدام وبيحصل شنو.
نعم في سؤال أنا عايز أوجهه لك، يعني هل أنتوا كمجتمع بتاعت المنطقة أنتوا عارفين كمية الذهب المنتج من البتنتجو الشركة البتنتجو الشركة دي؟
لا طبعا. أنا حقول لك حاجة غريبة، نحن ما كنا وقفنا المضخة بتاعت المياه كانوا حاكمونا بمبلغ خرافي كتريليونات، يعني أنهم بيخسر في اليوم تريليونات اليوم الواحد، مبالغ الذهب اللي بيطلع كم يعني. هون من الحياة العجيبة نحن عندنا مركز صحي كامل الالتزامات بيننا وبينهم أنهم شنو يدفعوا المرتب بتاع العاملين كل 1200 جنيه أو مليار و200 باللغة للناس اللي بتعملها. أول ما نحن عملنا الاعتصام تخيل يعني وقفوا لنا المرتب اللي كان بدون الالتزام ده، يعني تخيل واحد بيشيل ذهبك حقك ويوقف لك مرتب الدكتور. المرتب بتاع الدكتور والعاملين في المركز ده، يعني احنا نشكر اللجنة بتاعتنا
وأبنائنا الناس ديل كانوا بيسرقوا من غوط أولادهم ويسلموا الدكتور، رغم الدكتور ذاته ضحى معانا.
حجتهم شنو؟ حجتهم ليهم وقفوا المرتب؟ وهل تم يعني استرجاع المرتب؟
يعني لا ما رجعوا، موقفين من قريب سنة وكم شهر وأربع شهور وما رجعوا، ولا نحن مشينا ليهم عشان ما يبقى موضوع بتاع مساهم، لأنه تصل أنت اللي بتصل معي أنت في النهاية مهما كان يعني أنك تتعامل معي معاملك يتأكد أنك صحة البنادم ما بتهمك في حاجة.
طيب يعني إذا أنتم ما بتعرفوا الكمية، المجتمع المحلي ما بتعرف كمية الذهب القاعد تنتجه الشركة، بتعرفوا كيف أنه ده نصيبكم؟
طبعا المسؤولية المجتمعية دي بتصل المحلية، والغرية المنتجة دي عندها نصيب منه، ونحن يا دوب طبعا كوننا مستشار قانوني للحياة دي. وزي ما قلت لك زمان كان المعتمد هو رئيس مجلس الإدارة يعني قبل الثورة، أنا أتذكر آخر واحد كان عبد الكريم، ده هو رئيس مجلس الإدارة، لكن ما في شفافية يعني الزول يعرف الليلة الحاصل كم يعني. بصراحة كرغم الليلة اللي بيطلع كده ما معروف كويس، وما في هنا يعني غير الحاجة اللي بتطلع دي ما في تنمية في المنطقة.
شكرا لك الناشط حاتم حسن، حول آخر التطورات بشأن قضية شركة دلجو للتعدين بأبصارة. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 18 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.